كان العراقيون يأملون بعد سقوط الدكتاتورية بطي صفحة سوداء من تاريخ بلدهم السياسي، إذ شهدت العقود التي سبقت التغيير أشكالا من القمع والبطش والملاحقات طالت جميع القوى السياسية بلا استثناء، ولم يسلم منها حتى قياديون في الحزب الحاكم نفسه. ويذكر العراقيون أن صدام حسين لم يدشن عهده بتوجيه آلة النظام البوليسية ضد المعارضة على اختلاف توجهاتها، وإنما بإعدام 21 قياديا من رفاقه في الحزب الحاكم، وكأنه أراد إيصال رسالة إلى العراقيين بأن من يعدم رفاقه على الشبهة أو بنزوة لن يتورع عن سحق من ينبس بكلمة اعتراض أو تذمر أو انتقاد لحكمه. وعاش العراقيون طيلة السنوات اللاحقة فترة من المغامرات الكارثية في الخارج، مقترنة في الداخل بصنوف من التنكيل لم يعرف العراقيون مثيلا لها في كل العهود السابقة. وأصبحت الاعتقالات الاعتباطية والتعذيب في السجون والإعدامات بلا محاكمة والتصفيات الجسدية جزءا من حياة العراقيين اليومية. وحين أسدل الستار في النهاية على هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق، بالكاد كان هناك بيت عراقي لم يفقد أحدا للسجن أو القتل أو المنفى. وكان من أول الإجراءات التي اتخذت بعد التغيير تعويض ضحايا تلك الفترة بقوانين، بينها قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين. ولكن ما حدث في أعقاب التغيير أسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء بسبب أعمال العنف وظهور جماعات وسيلتها المفضلة تفجير العبوات والسيارات المفخخة في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والشوارع العامة. وتعين على مجلس النواب أن يصدر تشريعات أخرى لتعويض ضحايا الإرهاب ومن تضررت مصالحهم بالتفجيرات أو العمليات العسكرية. وأخذت أعداد جديدة تنضم كل يوم إلى صفوف هذا الجيش من الضحايا، وخاصة بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق منذ حزيران الماضي، ونزوح آلاف العائلات هربا من مسلحي داعش وقوانين خلافته في المدن والبلدات والقرى التي ما زالت تحت سيطرته. وتأتي هذه التطورات في وقت يمر العراق بضائقة اقتصادية وأزمة مالية بعد هبوط أسعار النفط إلى أقل من نصف سعرها قبل عام. وفي مواجهة هذا الوضع وتوفير متطلبات المجهود الحربي ضد داعش، تعين على الحكومة أن تتخذ جملة إجراءات تقشفية هدفها ضغط المصروفات وخفض الإنفاق العام. وتأثرت قطاعات عديدة بهذه الإجراءات، بينها مشاريع استثمارية وخدمات عامة. وكان في مقدمة المتضررين ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية الذين أصبحوا شريحة واسعة مشمولة بقوانين تعويض المتضررين بالإرهاب. إذاعة العراق الحر التقت الناشط علي محمد أحيال نائب رئيس مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية ضحايا الإرهاب، الذي قال إن أكبر مشكلة تواجه هؤلاء الضحايا بعد كل ما عانوه جسديا ونفسيا وما تكبدوه من خسائر مادية هو قلة الرواتب التي يخصصها لهم القانون، مطالبا بأن يعامل ضحايا الإرهاب بعد التغيير معاملة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء لتعويض ضحايا النظام السابق.
الحكومة العراقية أن ترعى المتضرر أسوة في موجود في مؤسسة الشهداء. أبرز المشاكل اللي دينا نعاني منها كشريحة ضحايا الإرهاب هو قلة الراتب التقاعدي لضحايا الإرهاب. استنادا لقرار مجلس الوزراء منح ضحايا الإرهاب جميع الامتيازات الواردة في قانون مؤسسة الشهداء، حينما أتى القانون منقرنا بالراتب الموظف أعطى راتب أسوة بأقرانه هذا موجود في مؤسسة الشهداء. أما الضحية المدني الغير موظف يعطى الراتب درجة السابعة المرحلة العاشرة، أي ما يتجاوز الراتب مات في تعديل القانون بالقانون اللي مرسل للحكومة إلى مجلس النواب، ما يتجاوز الراتب مات 350 إلى 400 ألف دينار، وهذا خرق بالقانون. بينما ضحايا النظام السابق غير موظف الدولة إلى ثلاثة أضعاف راتب التقاعدي، يعني ما يعادل 1,200,000، ولا حق الجمع بين هذا الراتب وأي راتب آخر. أما ضحية الإرهاب لا، أعطينا الراتب التقاعدي اللي تستلمه من راتب الرعاية الاجتماعية وما يعطيك التقاعد ما معلوماتك من تاريخ الاستشهاد والإصابة، وتعرف حضرتك أغلبية الجرحى علاجهم برا ما عاجتهم الحكومة، طلع برا على حساب الخاص بال2006 و2007 اللي باع بيته، اللي باع زوجته ذهبها، اللي أمه باع ذهبها. فالمهم ما يعطي التعويض من تاريخ الاستشهاد والإصابة، يعطي التعويض من تاريخ نفاذ القانون. تعويض مع الأسف يعني ما يتجاوز $2,500 25 ورقة.
ولاحظ الناشط علي محمد حيال أن هناك فارقا كبيرا في تعويض ضحايا الإرهاب في منطقة وتعويضهم في منطقة أخرى تعرضت إلى تفجيرات أو هجمات إرهابية في اليوم نفسه.
بعض القرارات اللي صدرت من رئاسة الوزراء حينما صار إرهاب لبعض المناطق تعويض 10 ملايين، نحن ما نريد نسمى أسماء المناطق، تعويض منطقة فلانية 10 ملايين تعويض الشهيد، وتعويض منطقة ضررت من الإرهاب في نفس اليوم تعويضها 2.5. فإحنا اللي يريده إحنا يرجع لنا قانون، والمادة 14 العراقيين تساوون أمام القانون دون فرق بين اللون والعرق والدين والمذهب أو رأي أو المعتقد. اللي شرع القانون، اللي وضع الدستور العراقي، الدستور العراقي من أنشأ العراق جميع صوتوا عليه، لكن السياسي اللي قعدوا والراعي الدستور الكبير على رئيس الجمهورية خلي ينظر لهذا الأمر، ورئيس الجمهورية هو الراعي الأساسي على الدستور العراقي، الدستور العراقي ده يخرق، ده تخرق القوانين بصورة عامة.
وتساءل الناشط علي محمد حيال عن السبب في تمييز المواطن الذي كان ضحية القمع والاضطهاد والسجن والتشريد في زمن النظام السابق وشموله بامتيازات وإعانات ورواتب تقاعدية أفضل من ضحية الإرهاب والعنف والتفجيرات بعد التغيير، رغم أن كلاهما عراقيان وكلاهما ضحية.
أما شريحة المضحين المعاقين من ضحايا المدنيين مع الأسف يعطون راتب حسب نسبة العجز، هذا خطأ. مؤسسة السجن عالجت السجين اللي ينسجن من 6 أشهر إلى سنة إلى 3 أضعاف الراتب التقاعدي، واللي ينسجن من 5 أشهر إلى 11 إلى ضعف الحد الأدنى، واللي ينسجن شهر إلى 4 أشهر إلى الحد الأدنى 400,000 دينار. أما ضحايا الإرهاب ما له هذا الشيء، إحنا نريد أسوة بإخواننا اللي موجودين. يجب أن يكون تعويض ضحايا الإرهاب المتضرر من الهجمة الإرهابية، الجريح اللي عنده 75% إلى 100% يتعامل أسوة بالشهيد 3 أضعاف راتب التقاعد. منين جايبينه من قانون مؤسسة الشهداء؟ هذا عراق وهذا عراق، هذا شهيد وهذا شهيد. أنت تقول البعث والإرهاب وجهان علمة واحد، ليش ده تفرق بينات إذن؟ وليش تفرق بين ضحايا الإرهاب الأم اللي تتبنى تروح تحج لابنها؟
وأخذ الناشط علي محمد حيال على القانون المعمول به لتعويض ضحايا الإرهاب إخفاله رعايتهم النفسية والصحية، وخاصة الأطفال الذين فقدوا آباءهم، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن، والمعوق الذي أصبح أسير الكآبة بسبب العوز إلى جانب أسر الإعاقة.
والله عندنا كثير من المشاكل، من أهمها الراتب التقاعدي والرعاية النفسية والصحية للعوائل، خاصة ذوي الضحية الجرح. نحن أعتبر شهيد راح الرحمة الله ترك عائلته، لكن الجريح اللي فقد أطراف السفلى، اللي أصبح شلل رباعي، اللي قاعد على العربان، أنا هذا شطي يومية يموت، هذا يومية يقتل الإرهاب ويقتلوه اللي يعرقلون القانون واللي يذلونه بالقانون، اللي منطو قيمته وقيمة كل إنسان عراقي مضحي، ما يطلع البيت لأن صار عنده حالة نفسية، صارت عنده صدمة كآبة نفسية، ما يطلع. نخلي ننظر القانون إلى هاي الحالات، إحنا اليوم أهل أولى بالرعاية، اللي صار شايب ونسب معانا، لكن هذا اللي طفل اللي ما شاف أبوه من يرعى؟ من الأولى بالرعاية اليوم؟ نساء تروح تجدي مع الأسف يتحملون مسؤوليتها، معضاء مجلس النواب والحكومة اللي موجود رئيس الوزراء دكتور حيدر عباد على نتحرك فورا على هذه القضية.
بروين محمد أمين عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومسؤولة ملف ضحايا الإرهاب في المفوضية أشارت إلى أن من وضعوا قانون تعويض ضحايا الإرهاب نظروا إلى الإرهاب بعد التغيير في عام 2003 على أنه ظاهرة زائلة، لذا جاء القانون ضعيفا بل ومهينا للضحية على حد تعبير بروين، مؤكدة ضرورة إعادة النظر فيه.
إنه بعد 2003 صارت يعني الإرهاب واقع الحال، وكان وجهة النظر يعني بصراحة السلطة التنفيذية إنه يمكن فترة مؤقتة وراح ينتهي الإرهاب، لذلك فتخلى قانون ضعيف ولجنة لتنفيذ مثلا هذا القانون. ولكن بعد مرور 10 سنوات 12 سنة على وضع السياسي زادت الضحايا تقريبا، وصل إلى 153,000 حسب الإحصائيات الموجودة القتلى اللي هو موجود من وزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان، لذلك يتطلب أن نعيد النظر بهذا القانون الموجود بهذه الإمكانيات المتاحة حاليا، إنه ضعيف ومهين إلى حقوق الضحايا.
ودعت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان بروين محمد أمين إلى تعديل القانون ليستوفي المعايير الدولية في معاملة ضحايا الإرهاب، مشيرة إلى وجود مقترح في لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية يدعو إلى الدمج بمؤسسة الشهداء.
قانون موجودة على طاولة البرلمان التعديلات، ولكن مع الأسف الشديد بعد قراءة مرتين وقفت التصويت عليها هاي اللجنة السابقة. اللجنة الحالية عندهم وجهة نظر أنه الدمج مع المؤسسة الشهداء، إذا هو يصير مؤسسة كل واحد حقوقه بوحده وجازاته بوحده ما يخلي، ولكن أنا أفضل هاي اللجنة يصير مؤسسة وبها تعويض المتضررين معنويا وماديا وممتلكاتهم حتى نجيب القانون دولي يكون يعني يعزز من كرامة هذا الضحية حالة حال المواطن العام.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية ختام الربيعي رأت أن أهم عيوب قانون تعويض ضحايا الإرهاب المعمول به حاليا هو البيروقراطية التي حرمت متضررين من التعويض بعد مرور 8 سنوات أو أكثر على وقوع الضرر، إلى جانب الحقيقة الماثلة في أن التعويض الذي يمنحه القانون لا يتناسب مع الضرر الذي وقع على الضحية.
عيوب هذا القانون هي عدم العدالة بين الضرر والتعويض، يفترض أن هناك مساواة بين الضرر والتعويض، هذا القانون ما يوجد، إضافة إلى يمكن هي المشكلة الأساسية اللي عندنا هي هنا الإجراءات الروتينية لتعطيل معاملات. كثير من المواطنين يعني من 2006 و7 ولحد هاي اللحظة هم منشملوا بالتعويض بسبب الروتين في بعض الدوائر.
وأكدت النائبة ختام الربيعي أن لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب النيابية تحاول دمج قانون تعويض ضحايا الإرهاب بمؤسسة الشهداء على أساس أن الجميع ضحايا.
لجنة الشهداء وضحايا الإرهاب يحاولون يسوون حالة دمج بين مؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب من باب المساواة في التعويضات، باعتبار أنه هذا ضحية وذاك ضحية نظام سابق وهذا ضحية نظام حالي بسبب سوء الإدارة اللي موجودة وسوء مسك الملف الأمني. نجمع أكثر الآراء حول هذا القانون حتى نضيفه ونعدله.
مدير إدارة اللجنة المركزية لمتابعة شؤون ضحايا الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رعد ياسين لفت إلى صعوبة تعديل قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية رغم ما فيه من ثغرات تشريعية على حد تعبيره، داعيا في الوقت نفسه إلى التثقيف بهذا القانون.
الفكرة اللي موجودة فيما يخص قانون 20 لسنة 2009 به مشكلتين أقدر أقول رئيسيات، يعني إضافة للمشاكل الجزئية الأخرى. المشكلة الرئيسية اللي موجودة به أنه به ثغرات تشريعية، وهذا الموضوع الثغرات التشريعية معالجتها إذا يعني فد مستوى من الصعوبة، يعني ما أريد نقول مستوى المستحيل، يعني لأنه يعني تعرف القانون من يصدر بصعوبة ويمر بمراحل قبل الزارة، أما ترجع تعدله وأنا فترة في الموضوع بعد يتفاقم الصعوبة اللي به، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية موضوع التثقيف باتجاه هذا القانون، يعني حقيقة أكو خلل، أكو ثغرة حقيقة يعني موجود، يفترض هذا تضافر به الجهود، يعني تتولى اللجنة المركزية يفترض، رغم أكو عندهم جهة إعلامية وموجودة اللي قاعد بتجانب تثقيف له، لكن على مداها محدود تعرف ما راح تقدر تغطي كل العراق، يعني إضافة لأنه دور المحافظات اللي مشكلة بها اللجان، الدور الثالث على اللجان الفرعية نفسها اللي مشكلة اللي عندهم مكاتب.
في هذه الأثناء تواصل منظمة ميرسي كور الدولية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية نشاطها لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية ومجتمعية، بما في ذلك إنشاء ملاعب في الأماكن التي شهدت أعمال عنف أو تفجيرات، كما قال إيهان يوسف المدير التنفيذي في المنظمة.
نعمل على تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية بمشاريع فردية أو مجتمعية. المشاريع الفردية تشمل يعني محلات صغيرة مايكرو غرانس، المشاريع المجتمعية تشمل إعادة تأهيل بعض المستشفيات وبعض المراكز للعواق وإنشاء ملاعب مكانات اللي صار بها أحداث إجرامية أو تفجيرات.
وشدد يوسف على أن المال لا يمكن أبدا أن يعوض الضحية، ولكن المشاريع التي تنفذها المنظمة تسهم بقسط وإن كان متواضعا في مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وهناك قصص نجاح في هذا المجال.
بالدرجة الأولى طبعا احنا ما نقدر نساعد الضحية بدرجة 100%، ولكن احنا من نجهز بعض المشاريع الفردية وحتى المجتمعية. نلاحظ بالبداية اكو جانبين، جانب التغيير المادي والتغيير المعنوي. احنا عندنا قصص نجاح هواية من بعض الضحايا اللي استلموا معونات بنشوفها بعد فترة من يتحسن مستوى المادي وبدر يقدر يرجع ولو بنسبة قليلة إلى ممارسة حياته الطبيعية. وكذلك المشاريع المجتمعية، مثلا أضرب لك مثل، عندنا استهدفنا قبل شهر أو شهرين ملعب صار بهذا المكان تفجير. لو شايف حجم تفاعل الناس مع المشروع وذكرى وبيئة أسماء الشهداء اللي سقطوا، وأصلا حتى مستقبلا البلدية تريد تسميه باسم أحد الشهداء اللي هو كان مشروع يصير لاعب منتخب وطني. فشوف التجارب بعض الأحيان بعض المشاريع الجانب المعنوي أكثر من الجانب المادي، ما تقدر تعوض أي أحد بالفلوس هاي، أنت يعني منتهي من عندها.
صدر قانون تعويض المتضررين بالعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في أواخر عام 2009 بهدف تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء هذه العمليات والأخطاء وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وطرق المطالبة بالتعويض.